السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن الجزء المحقق للتجاوز والتعدي هو الجزء المبوب في الفقه، وقلنا إن هذا قد يرد عليه بادئ ذي بدء إشكال التبويب الفقهي متأخر، ولكن هذا الإشكال ينطرد باعتبار أن التبويب ناشئ من الروايات، يعني متصيد من الروايات. فإذا متى يكون التجاوز عند البعض؟ لابد أن ينتهي من الجزء الأول ويدخل في الجزء الذي يليه، ويكون للجزء الذي يليه تبويبا في الفقه. يعني عندما نرجع إلى الأبواب الفقهية مثل الركوع والسجود والقراءة والذكر، أما لو افترضنا كما قلنا ما في سورة مبوبة، يعني لو أنه انتهى من قراءة الفاتحة ودخل في قراءة السورة وشك أنه أتى بالفاتحة أم لا، ما يصدق عليه تجاوز. ليش؟ لعدم التبويب الفقهي. قلنا إن هذا الكلام ليس بسديد. لماذا ليس بسديد؟ ها، للروايات المتقدمة. الروايات المتقدمة دالة على أن الجزء كما قلنا هو الجزء الذي يلي الجزء الأول، وهو الجزء الشرعي، والذي أيضا كما قلنا ليس بركن كما ذكر في الروايات. وهذا التفصيل نعم ليس في محله، عليكم السلام. قد يستدل على هذا التفصيل بأن الروايات الأمثلة التي ذكرت فيها بأجمعها مبوبة في الفقه، غيرها لم يذكر، وهذا دليل على حصر الجزء بالجزء المبوب. فهل هذا الاستدلال صحيح أم لا؟ الماتن يقول هذا الاستدلال أيضا لا يصلح دليلا، لأنه نعم إن أريد بأن ذكر هذه الأمثلة إنما هو لحصر العموم، يعني في الروايات ما يصلح للتدليل على العموم، فذكر هذه الأمثلة أو ما يصلح للتدليل على التعليل كما مر علينا، والتعليل يصلح للتعميم، لكن ذكر هذه الأمثلة يوجب التخصيص بماذا؟ بالأجزاء المبوبة فقهيا في الكتب الفقهية. طبعا هذا إذا تتذكرون ذكرنا رده فيما سبق، يعني قلنا دائما إذا ذكرنا أمثلة ثم جئنا بما يصلح على التعميم، هذه الأمثلة التي تذكر للتمهيد والتوطئة لا دخل لها لا في التخصيص ولا في التعميم. فيما تقدم ذكرنا هذا، فإذا الاستدلال بهذا ها؟ يعني ها هذا إشكال جميل، يعني هناك قلنا في المقام إذا ذكر الإمام سلام الله عليه وهو في صدد بيان قاعدة ذكر مجموعة من الأمور، مثلا في باب الشروط لو شككنا مثلا أن الإطمئنان هو شرط في الإتيان بهذا الجزء ولكن الإمام ما ذكره، فهل يمكن التمسك بالإطلاق المقامي أم لا؟ هناك أيضا احنا ناقشنا قلنا ناقشنا الإطلاق المقامي فيما تقدم، قلنا حتى الإطلاق المقامي في المقام لا يثبت، لأن الإطلاق المقامي قلنا متى يصح التمسك به؟ في عدم وجود قدر متيقن في المقام. أي فلما نجي هنا مثلا نقول مثلا هل أن يعني الجزء اللي لم يذكر لم يبوب فقهيا يعني يكون خارج، احنا مثل ما تصور هذا الفقيه الأصولي والأجزاء الداخلة التي يصدق التعدي والتجاوز بالدخول فيها هي فقط الأجزاء المبوبة فقهيا بلحاظ أن هذه الأمثلة صالحة للتقييد، نقول له هذا ليس في محله، يعني التمسك بالإطلاق المقامي هنا في محله لشمول الأجزاء التي لم تذكر معه باعتبار ما لا صلاحية هنا التمسك به، أي بس الأمثلة هنا ما غير صالحة للتقييد بأن يكون الجزء فقط المبوب فقهيا. زمان الإمام ما في تبويب، زمان الإمام ما في تبويب أصلا، يعني زمان الأئمة ما في تبويب للفقه. نعم في تأليفات بسيطة ذكرت فيها مثلا باب الصلاة باب كذا، بس ما فيها التبويب المذكور في الرسائل العملية، يعني ما في تبويب. ها؟
مبدئية تبويب.
يعني من البعيد جدا أن تكون هذه يعني الأمثلة دالة على ذكر ويراد منها التقييد، يعني بعيد جدا. على كل يعني سيد المؤلف يقول هذا غير صالح للتقييد. نعم أيضا هناك دعوة أخرى، هذه الدعوة تقول احنا الآن استفدنا العموم بلحاظ شنو؟ أن الجزء سواء بوب فقهيا أو لم يبوب فقهيا هذا العموم هل يشمل الجزء وجزء الجزء؟ يعني لاحظوا الآن واحد شك وهو في نهاية سورة الفاتحة، شك أنه قرأ الآيات التي قبلها أم لا. احنا قلنا مثلا ماذا؟ لو كان في السورة يبني على أنه أتى بالسورة وإن لم تبوب مثلا باب السورة. لكن أيضا هل هناك عموم يشمل الجزء وجزء الجزء أم لا؟ فقط في الأجزاء معي؟ طيب، استدل على عدم صحة التمسك بالعموم. خلنا نشوف أولا الدليل الدال على عدم صحة التمسك في العموم لشمول التجاوز للجزء ولجزء الجزء، يعني أن التجاوز يتحقق بالدخول في الجزء المستقل وبالتجاوز للآيات اللي هي تابع للجزئية الجزء، مثلا كما قلنا في سورة الفاتحة. استدل على عدم صحة التمسك بالعموم لصدق التجاوز على الجزء وجزء الجزء بأن ذلك يلزم منه التدافع. ايش معنى التدافع؟ بمعنى أن الإنسان ماذا تقول؟ أنت تقول تمسك بالتجاوز عند تعدي المحل ومضيه، عرفنا؟ يعني ابني على أنك أتيت بذلك الجزء السابق، وهذا جزء الجزء يصدق عليه أنك ما زلت في قراءة الفاتحة، فش يلزم منه؟ ذي يعني يقول لك لا ما زلت في المحل، ايتي بالفاتحة، وذاك يقول لك تجاوزت المحل لا تأتي بالفاتحة. فهل العموم يسقط عن الشمول للجزء ولجزء الجزء بسبب التدافع أم لا؟ وببيان آخر، هل أن أجزاء الأجزاء في مثل هذه الآيات تكون بمثابة الجزء المستقل أم لا؟ الماتن وإن لم يصرح ولكن يظهر من كلامه، يظهر من كلامه أنه لا بأس بالتمسك في العموم لشمول قاعدة التجاوز للجزء ولجزء الجزء، بمعنى إذا كنا مثل الآيات اللي كل آية مستقلة ونحن نقرأ في الآية المتأخرة وشككنا في الإتيان بالآية التي تقدمت عليها، نبني على أن نحن ماذا؟ أتينا بها. ولكن أشكل على هذا الاستدلال بأن هذا الكلام لو تم، المحقق النائيني شوف يقول، يقول هذا الكلام لو تم لصدق أيضا حتى على ماذا؟ على الكلمة التي نقرأها. يعني الكلمة إذا أنا في آخر الكلمة ما أدري مثلا قلت العالمين، ما أدري قلت ربي العالمين أو لا، أي هذا يعني الآية جزء من الآية، أو في الكلمة الواحدة خلنا نجيب كلمة طويلة مثلا، ما أدري شو الكلمة الطويلة، وأنا في نهاية النطق بحروفها الضالين، إين كذا قلت أصلاً قلت الضالين أم لا؟ معين؟ يقول هذا يلزم منه لو تمسكنا بالتعميم صدق التجاوز حتى على الكلمة، يعني أجزاء الكلمة، هذا إشكال المحقق النائين. فلذلك يقول ما يمكن التمسك بتعميم قاعدة التجاوز لشموله للأجزاء المستقلة من الجزء كالقراءة الفاتحة مثلا، لاحظنا؟ الماتن يقول إشكال المحقق النائيني على التعميم ليس في محله. لماذا؟ شوف شو يقول الماتن، يقول لواضح بأن بعض الأجزاء جزئيتها في نظر العرف يعني بمكان مكين من الوضوح، مثل سورة الفاتحة كل آية مستقلة، بس الكلمة الواحدة ما يصدق على شنو؟ على أجزائها، أنه مثلا قرأ كلمة إلا ماذا؟ يعني من شك وهو في آخر حروف الكلمة بأنه أتى بالنطق بالحروف الأولى، هذا ما يصدق عليه أنه جاء بالكلمة، ذيك يصدق عليه أنه ماذا؟ جاء بالآيات المتقدمة. أما هذه الكلمات يعني ما يصدق عليه أنه نطق بالكلمة بأول الكلمة إذا كان في آخرها، ما يصدق عليه، لأن هذا واضح بأنه ماذا؟ ما زال في محل الإتيان بالكلمة. معي؟ فيقول إشكال المحقق النائيني ليس في محله. وبعد أن يصل إلى هذا المقام يقول بان جليا واتضح مليا بأن القول أن التجاوز لا يتحقق صادقا إلا بالدخول في الجزء التالي المبوب فقهيا ليس في محله. معي؟ واضح لنا الفكرة؟ من خلال هذا العرض يبدو أن ما صدق عليه جزء ولم يبوب، مثل الآيات المستقلة هذه أجزاء، وممكن أن نتمسك بعموم قاعدة التجاوز لو كنت في آية تالية فشككت أنني أتيت بالآيات الأولى. معي؟ أبني على صدق التجاوز. وإشكال محقق النائيني في أنه لو صدق التعميم لصدق حتى في الشك في الكلمة، قلنا غير وارد. تفصيل آخر ذكر أيضا السيد الخوئي رحمه الله أنه قد يقال أن المعيار في صدق التجاوز بالترتب الشرطي. ما هو المراد بالترتب الشرطي؟ بمعنى أن يكون هناك شرط للإتيان بالجزء اللاحق في صحة كل من الجزئين. يعني لاحظ، احنا متى نأتي بالسجود؟ يعني بعد الركوع، وهناك ارتباط بين الركوع والسجود، بمعنى أجزاء الصلاة بينها ارتباط كما هو واضح. يعني الصلاة كلها لو أتينا بها لو فقدنا ركن صحيح منها نشوف أن اختلال في ارتباط أجزائها بفقدان الركن، ما نقول هذا الجزء بعد السابق اللي وقع صحيحا، كلها تصير باطلة. معي؟ فإذا هناك معيار في التجاوز، متى يصدق التجاوز؟ يقول يصدق التجاوز بأن يكون الجزء التالي مترتب بنحو الشرطية على الجزء الذي سبقه، والجزء السابق أيضا يكون صحيح بالإتيان بالجزء الذي بعده. معي؟ واضح هذا الكلام؟ أي. ولا يكفي الترتب ما لم تكون هناك شرطية تصحح كل من الجزئين في ترتبه على الآخر، يعني في ترتب اللاحق على السابق وصحته، وفي صحة السابق للإتيان باللاحق بعده. واضح هذا التفصيل؟ الماتن يقول هذا التفصيل أيضا ليس في محله. ليش ليس في محله؟ لأنه مر علينا في الروايات معي أن ما هناك شرطية، لأن الروايات ذكرت بعض الأجزاء المستحبة معي، وواضح بأن الجزء المستحب ما له دخل في صحة الجزء السابق. فإذا اشتراط هذا يعني أنه التجاوز لا يتحقق إلا أن يكون الجزء الذي يليه له شرط في صحة الجزء السابق، وأيضا الجزء السابق بما أنه تم صحيحا فدخل في الجزء الذي بعده وترتب عليه أيضا يكون صحيح. هذه يعني ليس في محله. ليش؟ نعم، لأنه يقول واضح في بعض الأمثلة التي تقدمت، خذوا هذا المثال تقدم في بعض الروايات، الواحد نعم إذا شك هكذا، الواحد انتهى من التسليم في صلاة الظهر ثم طبق قاعدة الفراغ التي قلنا أن قاعدة الفراغ هي جزء من قاعدة التجاوز، يعني قاعدة التجاوز تنطبق على القاعدتين كما مر عندنا، ثم قام للإتيان بصلاة العصر معي؟ صلاة الظهر ما لها دخل بصحة صلاة العصر. نعم هناك ترتب بس ما لها دخل في الصحة، صحة كل من الصلاتين على حدة. فإذا الأمثلة التي وردت في الروايات يعني لا تعضد هذا القول الذي ذهب إليه السيد الخوئي، وإن كان لفذهني أن ذهب إليه على نحو الاحتمال وعلى نحو يعني الجزم به قد يقال. فإذا الترتب يعني ترتب الجزء اللاحق على الجزء السابق لا نشترط فيه هذه الشرطية، وهي أن يكون الجزء كل من الجزئين صحيح باعتبار ترتب كل منهما على اعتبار ترتب اللاحق على السابق، وصحة السابق يعني تبتني على الدخول في اللاحق والإتيان به صحيحة. هذا أيضا ليس في محله. معي؟ على كل للكلام تتمة، خلونا نطبق هذا المقدار حتى لا ندان وندخل في التتمة في مبعدين ذات. وين وصلنا في التطبيق؟ صفحة كم؟ ها؟ لا لا أي. ومنه يتضح أنه لا مجال لما ذكره سيد المستمسك حيث قال في توجيه القول المذكور، وكأنه ناشن منين؟ من إهمال أدلة القاعدة والرجوع إلى أصالة عدم الإتيان بالجزء المشكوك، فيكون الحكم دائما حكم الناسي. وقلنا هذا ماذا بعد؟ يعني إسدال الستار كما عبرنا على قاعدة التجاوز، مضافا إلى أن أدلة القاعدة لم تتضمن عنوان مضي المحل كما نبه إليه في المستمسك كي يحمل فوته، أو في الحقائق كي يحمل على فوته بالوجه المذكور، وإنما تضمنت الدخول في الغير، وحيث لا يمكن إبقاء الدخول في الغير على أطلاقه، لأن قلنا هناك غير ماذا؟ جزء عادي وجزء عقلي، فلا بد أن نقيد ماذا؟ الغير بأن يكون الغير الشرعي. إذ لا إشكال في عدم الاكتفاء بالدخول فيما لا يترتب على المشكوك من الأفعال المشروعة في المركب كالتكبير المستحب، يصدق عليه أنه دخل في ماذا؟ ذكر، كبر مستحب أو ذكر الله. هذا ما نقول بما أنه الآن ماذا في ذكر مطلق قد تجاوز ودخل، لا، يعني واضح الغير المترتب كما قلنا، يعني اللاحق المترتب على السابق. تعين حمل النصوص على قصوص ما يترتب عليه مما يصدق بالدخول فيه ما تضمنته النصوص من عنوان التجاوز والخروج عن المشكوك والدخول في الحائل، ولو بلحاظ الوضع الطبيعي لا الحقيقي، طبعا مع تقييد أن الجزء الذي دخل فيه كما قال شرعي. وإليه يرجع ما تقدم منا من اعتبار مضي محل الشك، بحيث يكون الاعتناء به رجوعا وتداركا عرفا، ومقتضى ذلك الاكتفاء في الغير بكل ما يترتب على المشكوك، بأن يكون مقتضى الوظيفة الشرعية الاتيان بالمشكوك قبله وعدم تأخيره. وقلنا الوظيفة الشرعية، لاحظت اللي قال موظف هناك، هذا جابه تعبير حلو هنا، الوظيفة الشرعية، احنا استعجلنا يبدو، ها يعني صحح هنا، مو بصحح يعني اوضح، عدل عدل، ولا خصوصية للركن في ذلك. ومنه يظهر ايضا انه لا مجال لما ذكره بعضهم من اختصاص الغير المحقق للتجاوز بالاجزاء ماذا المفردة بالتبويب، يعني التي افردت وبوبت كل جزء على حدة، تكبير نشوف مثلا، القراءة، الذكر، الركوع، السجود، دون أجزائها، فإنه تخصيص لعمومي صحيحين زرارة وإسماعيل، وكذلك أيضا تخصيص لما يستفاد من التعميم المذكور في تعليل مستطرفات السرائر، ومجرد اختصاص الأمثلة التي تضمنها الصحيحان بذلك لا يصلح له، معين؟ يعني للتخصيص بالتبويب، ولا سيما مع قرب إلغاء خصوصية هذه الأمثلة عرفا بملاحظة وجود جامع ارتكازي بين هذه الأمثلة ويستفاد من مجموع النصوص كما تقدم. ودعوى أن الأمثلة المذكورة تمنع من عموم الغير يأتي هذا الكلام عليه، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.